استفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والبحث، لأن لقوله سئل ما يلبس المحرم. ومن فوائده أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعليمه قد بلغ الغاية في الفصاحة، لأنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما يلبس، ذلك الجواب المتضمن لبيان ما لا يلبس مع الاختصار كذا. طيب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. كيف ذلك؟ لأنه أجاب بجواب بين مفصل مع الاختصار، واضح؟ لو أراد أن يعدد ما يلبسه المحرم يمكن يتعب، لأن الأشياء أنواع كثيرة التي تلبس سوى هذه الخمسة. ومنها تحريم لبس القميص وما عطف عليه على الرجل على الرجل، ومنها جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار كذا، ومنها جواز لبس الإزار على أي صفة كان لعموم قوله: ومن لم يجد إزارا وعليه. فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحا فإن ذلك لا بأس به، لأنه لم يزل يسمى إزارا، والسراويل لها أكمام يدخل فيها كل رجل وحدها. ومنها تحريم لبس السراويل القصيرة والطويلة بعموم قوله: ولا السراويلات. ومنها يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها لقوله: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وهل نقول ومنها استحباب لبس النعلين للمحرم أو جواز؟ طيب لماذا لا نقول لم للأمر من لم يجد نعلين فليلبس الخفين؟ نقول لأن هذا في باب ذكر المنع، فتكون لام هنا لإيش؟ للإباحة، تكون لام للإباحة. وإلا فلو أن الإنسان أحرم وهو حافي فلا حرج عليه. ومنها تحريم لبس المطيب. الله أكبر.
الله تعالى. وعلى عائشة قالت: كنت أقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحلني قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم
ولا يمسك ولا يحفظ. رواه مسلم. وعن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فخذوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من محظورات الإحرام اللباس، سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليد. على الرأس كالعمامة، القدم كالخفين، البدن كالقميص والسراويل والبرانس، نعم، واليدين كالقفازين. وأن هذا حرام على الرجل والمرأة، حرام على الرجل وحده إلا القفازين، فحرام عليهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة القفازين. وسبق لنا أنه إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية، وإذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل بدون فدية أيضا. وذهب بعض العلماء إلى أن عليه فدية إذا لبس السراويل أو الخفين، ولكن لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح هذا إباحة مطلقة بدون أن يذكر فدية، على أن وجوب الفدية في لباس هذه الأشياء في النفس منه شيء، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية. طيب، وسبق لنا أيضا أنه لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، وهل هو من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ قلنا يشملهما جميعا، ولكن لو فرض أنه لبس ثوبا مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي، لأن العلة هي الطيب، العلة الحقيقية هي الطيب. طيب، وأظن أخذنا فوائد الحديث. طيب، من فوائد الحديث أنه لو خالف فلبس فليس عليه فدية. الدليل، لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن تتبعنا السنة فلم نجد أن عليه فدية في هذه الأشياء. فإن كان هناك إجماع فالدليل هو الإجماع، وإن لم يكن إجماع فالأصل براءة الذمة، ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن لبس المخيط أو هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية. وما هي الفدية؟ قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس، صيام أو صدقة أو نسك. الصيام كم؟ والصدقة لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء. طيب، إذا قالوا إن فيها هذه الفدية، لماذا؟ قالوا قياسا على وجودها بحلق الرأس، والقياس تعلمون أنه لا بد فيه من أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس، والأصل فدية حلق الرأس، والفرع فدية لبس هذه الأشياء. وش بقينا؟ بقينا بالعلة الجامعة. ما هي العلة الجامعة؟ العلة الجامعة قالوا هي الترفه، لأن حلق شعر الرأس إنما وجبت به الفدية لأنه ترفه بحلقه حيث أزال عنه الأذى، وإزالة الأذى ترفه، إزالة الأذى ترفه. فنحن ننظر هل العلة الترفه، وهل الترفه الحاصل بدفع الأذى كالترفه الحاصل بكمال الزينة؟ لأننا قد نمانع في أن العلة في وجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه، فإن من الممكن أن يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الإحرام هو أن الرأس يتعلق به نسك، فإن حلق الرأس والتقصير من واجبات الحج والعمرة، ولو أن المحرم حلقه لفات هذا النسك، فكان لزاما عليه أن يبقيه من أجل أن يتنسك لله تعالى بإزالته حلقا أو تقصيرا. ثم نقول الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفه الحاصل بلباس هذه الثياب، الترفه الحاصل بالحلق من أجل إزالة أذى فهو رفع ضرر، أما هذه فليس، فالترفه فيها من باب الزينة، من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك فافترق. ثم نقول إنه ليس مطلق الترفه الموجب للفدية، فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في المشارب وفي في الملبوسات المباحة وكذلك في المفروشات وغير هذا، ويستظل وهو نوع من الترفه. فالتعليل بالترفه فيه نظر أيضا. لهذا نقول إن دل الإجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الأشياء فهو المتبع، وليس لنا أن نخرج عن إجماع المسلمين. وإن لم يدل الدليل وإن لم يدل الإجماع على ذلك، فالأصل براءة الذمة وإلحاق هذه بحلق الرأس مع إمكان وجود الفارق فيه نظر. واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها